بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في شروط المتعاقدين، وقد ذكر الأعلام في المقدمة أمرين. الأمر الأول أن الشروط على قسمين، قسم منها دخيل في عنوان البيع، بمعنى أنه لا يصدق عنوان البيع إلا به، كشرط القصد، فإنه لولا كون العقد مقصودا لما صدق عليه عنوان البيع، وكشرط المالية لدى بعض الفقهاء حيث يعتبره دخيلا في صدق العنوان، وبعضهم يعتبره دخيلا في الصحة لا في صدق العنوان. والقسم الثاني من الشروط ما هو دخيل في صحة العقد شرعا، كشرط البلوغ مثلا الذي نبحث عنه. الأمر الثاني أن عباراتهم قد اختلفت في بعض الشروط، ومنها شرط البيع، شرط البلوغ. ظاهر بعضهم أن البلوغ شرط في صحة العقد، وظاهر البعض الآخر أن الصبا مانع لا أن البلوغ شرط. ويختلف وتختلف الثمرة العملية باختلاف ذلك. فإذا قلنا بأن البلوغ شرط وشككنا في أن البائع بالغ أم لا، جرى استصحاب عدم بلوغه، ونتيجة استصحاب عدم البلوغ عدم نفوذ البيع. بينما إذا قلنا بأن الصبا مانع لا أن الاستصحاب شرط، فشككنا في أن الصبا المانع متحقق أم لا، يجري استصحاب العدم الأزلي، يعني عدم كونه صبيا لاستصحاب العدم الأزلي، عدم كون البائع صبيا على نحو استصحاب العدم الأزلي. ومقتضى استصحاب عدم الصبا هو نفوذ بيعه لانتفاء المانع بالأصل وهو الاستصحاب. ثم دخل الشيخ قدس سره في شرطية البلوغ، فقال بأن المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي. سيأتي من الشيخ قدس سره هل أن المنفي في الصبي هو الاستقلال، أو أن المنفي في الصبي مطلق التصرف؟ تارة نقول بأن المنفي الاستقلال، يعني ليس للصبي استقلال في تصرفه، لو أراد أن يبيع استقلالا يعني بدون إذن الولي، لو أراد أن يهب أو يصالح استقلالا فاستقلاله منفي، تارة هكذا نقول، وتارة ندعي بأن تصرفه منفي سواء كان استقلاليا أو مأذونا. حتى لو كان بيعه بإذن الولي، أو لو كانت هبته بإذن الولي، أو لو كان شراؤه بإذن الولي، مع ذلك هو شنو؟ غير نافذين، تصرف الصبي كتصرف المجنون غير نافذ وإن أذن فيه الولي. إذن الشيخ قدس سره ينقل هنا عن الغنية الإجماع على أن المنفي في حق الصبي مطلق التصرف لا الاستقلال، بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي مع ذلك لا ينفذ تصرفه. وفي كنز العرفان نسب عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إجماع الإمامية. وظاهر كلامه لأنه لم يفصل بين فرض إذن الولي وبين فرض عدم إذنه، ظاهر كلامه إرادة التعميم وأن مطلق تصرفه منفي. وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص كما سيأتي حديث رفع القلم، والإجماع الذي نقلناه الآن عن كنز العرفان سواء كان مميزا أو لا في جميع تصرفاته، في جميع تصرفاته القولية والفعلية إلا ما استثني، ما استثني يعني بالنص الخاص كعباداته، حيث قام الدليل على شرعية عبادات الصبي، مروا صبيانكم بالصلاة لسابع، أو مروا صبيانكم بالصوم لتسع، بحثوا هذا في الأصول، الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا، هذا مبحوث في الكفاية. وإسلامه حيث قامت السيرة العقلائية على تبعية الصبي لوالديه في دينه، وهذه السيرة ممضاة لدى الشارع لعدم الردع عنها، وأيضا عندنا نصوص كما تعرض لها السيد قدس سره في مصباح الفقهاء، إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، في الرواية إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، فالصبي تابع لأبويه في الإسلام. وإحرامه وتدبيره، تدبيره يعني العتق، ووصيته، وارد في الوصية نص خاص إذا بلغ 10 سنين نفذت وصيته، وإيصال الهدية أن يوصل الهدية من أبيه مثلا إلى شخص آخر، وإذنه في الدخول في الدار إذا قال والدي يأذن لكم في الدخول في الدار، على خلاف في ذلك يعني في الأخير وهو مسألة الإذن، هل أن إخباره عن إذن والده كاشف شرعي عن الإذن أم ليس كاشفا شرعيا، هل أن إخباره إمارة شرعية على الإذن أم ليس إمارتان، هذا سيأتي الإشارة إليه. يقول الشيخ قدس سره نلاحظ أن العلامة استثنى أمورا مثل إيصال الهدية والإذن في الدخول في الدار، استثناء هذين الأمرين يدل على أن المستثنى منه استثناء هذين الأمرين يدل على أن المستثنى منه مطلق التصرفات سواء كانت استقلالية أو بإذن الولي. لما؟ لأن هذين الأمرين لا يترتب عليهما أثر، مثلا كونه بل واسطة في إيصال الهدية هذا بمثابة الآلة، يعني أي فرق بين أن يضع الأب هديته في سيارة أو على دابة ويرسلها إلى فلان، وبين أن يعطيها بيد الصبي فيوصلها إلى فلان؟ المفروض أن المهدى إليه يعلم بأن فلانا أنشأ عقد الهدية، والصبي لم يتدخل في عملية الإنشاء، ما هو إلا واسطة في إيصال الهدية للمهدى إليه. ومن الواضح أن الإيصال التكويني، هذا ليس أمرا اعتباريا بعد، أن الإيصال التكويني ليس موضوعا لأثر شرعي. ما هو موضوع لأثر شرعي هو نفس الهدية، والهدية لم تصدر من الصبي وإنما صدرت من والده، فلم يصدر من الصبي إلا الإيصال التكويني، والإيصال التكويني ليس موضوعا لأثر شرعي. ومع ذلك استثناه العلامة، قال الإيصال نافذ وغيره ليس بنافذ، مثلا إذنه في الدخول في الدار. إذا أراد شخص أن يدخل دار شخص لا يحتاج دخوله إلى الإذن، يعني إلى إذن صاحب الدار، يكفي في جواز دخوله إحراز الرضا، وهذا من موارد الفرق، لأنهم يفرقون بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية. في الأمور الاعتبارية لابد من إحراز الإذن، مثلا أنا أريد أبيع مال الغير، أريد أهب مال الغير، هذا تصرف اعتباري لابد من إذني مالك العين. أما أنا ما أريد أتصرف تصرف اعتباري، أريد أتصرف تصرف تكويني، أقرأ كتابه، أدخل داره، هذا لا يحتاج إلى الإذن، يكفي إحراز الرضا. ففي التصرفات الاعتبارية لابد من إحراز الإذن، وفي التصرفات الحسية يكفي إحراز الرضا. الدخول في الدار من التصرفات الحسية، فلا يحتاج إلى إحراز إذن صاحب الدار، يكفي إحراز رضاه. بما أنه يكفي إحراز رضاه، قول الصبي ادخلوا ليس إلا إخبارا موجبا، شنو؟ موجبا لليقين او للاطمئنان او للوثوق، شنو؟ برضا صاحب الدار، وليس موضوعا لاثر شرعي، يعني نفس هذا الاخبار ليس موضوعا لاثر شرعي، انما هو كاشف عن الرضا، فان كشف والا فلا. فبما ان العلامة استثنى هذين الامرين، قال تصرفات الصبي غير نافذة إلا هذين الأمرين. استثناء أمرين ليس موضوعا لأثر شرعي دليل على أن المستثنى منه مطلق التصرفات، وإلا لو كان بعض تصرفاته التي لها أثر شرعي نافذة لاستثناها، لكن هو ما استثنى التصرف ذات الأثر الشرعي، استثنى التصرف الذي ليس له أثر شرعي. إذن اقتصار العلامة على استثناء تصرفات ليس لها أثر شرعي، وعدم استثنائه تصرفات ذات أثر شرعي، دليل على أن المستثنى منه عموم التصرفات. واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه لشنه؟ لمطلق أفعاله ذات الأثر الشرعي، لأن الإيصال والإذن ليس من التصرفات القولية والفعلية، نفس عبارة السيد الخوئي في المنهاج، يقول الإيصال والإذن يعني الإخبار عن والده لا يعد تصرفان، ومع ذلك استثناه العلامة، فاستثناؤه دليل على أن المستثنى منه يشمل مطلق التصرفات. أحسنتم، فلو كان بعض تصرفاته نافذة لكانت أولى بالاستثناء، فاستثناء هذا دون ذاك دليل على عموم المستثنى منه لمطلق تصرفاته.
بس عفوا سيدنا، يعني المقصود أن الصورتين هذه يعني خارج الموضوع على اساس ما يحتاج ان نستثني لها، هي ليست
لها اثر. فاذا استثناها الفقيه اللي ما الى معنى استثناها، فاذا استثناها دل بالفحوى على شنو؟ على ان ماكو من تصرفات تصرف نافذ، والا لكانت اولى بالاستثناء بعدها بالدلاله العرفيه. وانما الاول يا اول يعني الايصال آلة في ايصال الملك، تصرف تكويني اصلا، كما لو حمل الهدية على حيوان وارسلها. زين. والثاني يعني الاخبار كاشف عن موضوع علقت عليه اباحة الدخول. ما هو ذلك الموضوع؟ الرضا، لا يحتاج الى الاذن، ليس من التصرفات الاعتبارية حتى يحتاج الى الاذن، بل هو من التصرفات الحسية. ناقش بعض الشراح في الإجماع المدعى، قال الإجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي أولا إجماع مدركي مستند للوجوه الآتية كحديث رفع القلم ونحوه فلا يجوز الاتكال عليه، وثانيا على فرض كونه إجماعا تعبديا فهو دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن أن المنفي استقلال الصبي، لأن المنفي مطلق تصرفاته ولو لم تكن على سبيل الاستقلال. هذا من ناحية الإجماع. الدليل الثاني على عدم نفوذ تصرف الصبي، فإذا شك في سعة المعقد وضيقه يقتصر على القدر المتيقن. وين محرز؟
عليه وإن أجاز الولي، يعني حتى بدون استقلال.
نحن لا نتكلم في هذا الإجماع المنقول، هذا الإجماع هذا عبارة الغني، هذا إجماع منقول، كلامنا في الإجماع المحصل، يعني الإجماع المتحصل عليه من جمع الفتاوى، الإجماع المتحصل عليه من جمع الفتاوى هذا مشكوك سعة وضيقا يقتصر فيه على القدر المتيقن. واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة. طبعا هذه مروية، يعني هذا النبوي مرسل، يعني ليس له سند، ومن طريقنا نحن وارد عن علي عليه السلام وليس عن النبي صلى الله عليه وآله، كما ذكر هنا في الشارح عن ابن ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والأعمش وابن ظبيان ضعفاء موجودات في الطريق، فلا بد أن يتمسك بماذا؟ بالشهرة. يعني اشتهر العمل بحديث الرافع، اشتهر العمل بحديث الرافع في كلمات الفقهاء شهرة توجب الاطمئنان بصدوره، وإلا فهو إما مرسل كما إذا كان نبويا أو ضعيف السند. سيأتي الباحث في حديث الرافع، هل أن المرفوع بحديث الرافع رفع القلم قلم الجعل، فليس في حق الصبي أي جعل لا تكليفي ولا وضعي، يعني الصبي مهمل في وعاء الجاعل، ليس في حقه أي جعل لا تكليفا ولا وضعا، لا تجب عليه الصلاة ولا ينفذ عقده ولا بيعه، أو أن المرفوع بحديث الرافع قلم المؤاخذة، رفع القلم عن الصبي يعني قلم المؤاخذة، فإذا كان المرفوع هو قلم المؤاخذة فهو خاص من جهة عام من جهة، خاص من جهة بالتكاليف الإلزامية، يعني مخالفة الصبي للتكاليف الإلزامية المنجزة لا تستتبع شنو؟ مؤاخذتان. فقال فرفع المؤاخذة عن يعني رفع للتكليف الإلزامي. وعام من جهة أخرى يشمل المؤاخذة الدنيوية والمؤاخذة الأخروية كالحدود والتعزيرات والديات، فإنها من قبيل المؤاخذة الدنيوية ترتفع عنه إذا قلنا بأن المرفوع هو قلم المؤاخذة. وقد سبقه في ذلك، يعني سبق صاحب الغنية في التمسك بهذا الحديث، الشيخ في الموسوط في مسألة الإقرار قال: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه، يعني لإقراره، لإقرار الصبي حكم، لو أقر على نفسه بشيء إقراره غير نافذ. ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشران. الحلي في السرائر لا يعمل بخبر الآحاد، خبر الآحاد موجود عندنا أن وصية الصبي إذا بلغ عشران نافذة، بما أنه لا يعمل بالخبر رد هذا الخبر. ومع ذلك قال وصية الصبي البالغ عشران غير نافذة في مقتضى حديث الرافع. بل ايه يا هو، وعلى اي حال هو لم يعمل به لهذه الجهة. احنا بنظرنا انه محتف بالقرائن او لا شيء اخر، هو الحلي لم يعمل به، مو انه عمل به، لم يعمل به. وتبعهم في مو لم يعمل بحديث الرافع، لم يعمل بالخبر الدال على ان وصية الصبي البالغ عشران نافذة، هذا الخبر ما عمل به، وعمل بحديث الرافع الذي ينفي نفوذ الوصية. وتبعهم في الاستدلال به، يعني بحديث الرافع، جماعة كالعلامة وغيره. واستدلوا ايضا بخبر حمزة ابن حمران عن مولانا الباقر، احنا بيت الحمران عندنا في البلد، عن مولانا الباقر عليه السلام: ان الجارية اذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء، جاز يعني نفذ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. وفي رواية ابن سنان: متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده؟ قال: احتلامه. هنا الشيخ قدس سره قال كلمة لا يجوز أمره ليس المنفي بها مطلق التصرف، يعني مطلق تصرف الصبي غير نافذ، لا، لا يجوز أمره المنفي بها الاستقلال، استقلاله غير نافذ، لا أن تصرفه ولو كان تصرفا موقوفا غير نافذ. إما لقرائن 3: القرينة الأولى المقابلة، قال: فإذا زوجت وكذا دفع إليها مالها وجاز أمرها، ما هو المقصود جاز أمرها؟ يعني استقلت، مو نفذ، جاز أمرها يعني استقلت، بعد متى ما بلغت جاز أمرها يعني استقلت، بعد ما تحتاج لإذن. بما ان الثابت في حق البالغ هو الاستقلال، هل منفي في حق الصبي؟ هو الاستقلال، يعني ما هو منفي في حق الصبي ما ثبت في حق البالغ، ما نفي عن الصبي هو ما ثبت للبالغ، وحيث ان الثابت للبالغ هو الاستقلال، اذن المنفي عن الصبي بمقتضى قرينة المقابلة هو الاستقلال. هذه القرينة الاولى. القرينة الثانية التعبير بالجواز، شيء قال جاز يعني نفذ مستقلا، فلا ينافي كونه موقوفا، يعني عندما يقول والغلام لا يجوز أمره، ايش معنى لا يجوز أمره؟ والغلام لا يجوز أمره يعني لا يمضي الغلام، لا يمضي أمره، لا أنه معنى الغلام يبطل أمره، فرق بين البطلان وبين عدم المضي. والغلام لا يجوز أمره يعني لا يمضي، لا أنه يبطل، فلا يتنافى نفي الجواز مع الوقف بأن نقول أمر الغلام موقوف على إذن الولي إذا أذن فيه نفاذ، أمر الغلام موقوف على إذن الولي، هذا لا يتنافى مع قوله عليه السلام لا يجوز، لأن نفي الجواز بمعنى عدم المضي لا بمعنى البطلان. قرينة الثالثة استثناء السفيه في بعض الروايات، في بعض الروايات قال هكذا ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة إلا أن يكون سفيها، إلا أن يكون سفيه، معروف أن الصبي معروف أن السفيه عبارته صحيحة إنما شنو غير مستقل، يعني المنفي في حق السفيه هو الاستقلال وليس المنفي في حق السفيه هو أصل التصرف، فاستثناء السفيه مع أن المنفي عنه هو الاستقلال قرين على أن المنفي في حق الغلام هو الاستقلال أيضا لا أصل التصرف. لكن الإنصاف أن جواز الأمر يعني لا يجوز أمره في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لا أن لماذا القرينة الأولى؟ لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه، عدم الجواز ثبوت الوقوف، لا يمضي لكنه واقف، ما قال الإمام باطل، قال لا يمضي، فلا ينافي عدمه يعني عدم المضي ثبوت الوقوف يعني وقوف تصرفه على الإجازة، كما يقال في البيع الفضولي، يقال بيع الفضولي غير ماضي، هذا ما معنى أنه باطل بل موقوف على الإجازة. ويشهد له، هذه قرينة ثانية، الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها، فإن السفيه نفي عنه الاستقلال لا أصل التصرف، فلا دلالة لها يعني لهذه الأخبار على سلب عبارته وأن عبارته كعبارة المجنون ما إليها أي قيمة، لا، عبارته لا قيمة ولكن تتوقف على الإجازة، فلا دلالة لها يعني لهذه الأخبار حينئذ على سلب عبارته، وأنه شنو معنى سلب عبارته؟ وأنه لو ساوم وليه، هو ما يساوم، هو واقف ينتظر، وليه ساوم المتاع وعين القيمة وقال للصبي أوقع العقد فهو وكيل في مجرد إيقاع العقد، وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا، لا دليل على أن هذا التصرف يكون باطلا لأنه لم يستقل هنا في المقام وإنما اعتمد على الولي. وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو أوقع قبول النكاح لغيره بإذن وليه لا دليل على عدم نفوذ إيجابه وقبوله.